خلاص سيبك شوف تصوير الكاميرا كان جيد يا شيخ، تصويرنا جيد الكاميرا بس ولا ما في فرق عن هذا؟ لا ما لك من هذه بسيطة، هذا كرتون الأحمر ذي شو مرعي ما شوف. يلا خير الله يحفظك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما بعد، حياكم الله بالدرس الثاني هذا اليوم في صحيح الإمام البخاري. وصلنا إلى قوله: باب من هاجر وعمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. تفضل شيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من هاجر وعمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قال حدثنا يحيى بن قزعة الحجازي القرشي نهل مكة المؤذن، قال حدثنا مالك الإمام مالك ابن أنس الأصبحي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن إمام يحيى بن سعيد الأنصاري مدني، يحيى بن سعيد القطان لا يعتبر من 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 أقران مالك بل متأخر عن مالك، فهو ليس القطان إنما هو يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا الحديث مداره على يحيى، هذا حديث إنما العمل بالنيات مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 100 ويقال أكثر من 700، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي مدني ابن الحارث طبعا، عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. هذا الحديث مداره على هؤلاء: يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، فهو حديث فرد حديث غريب. علقمة بن وقاص غير علقمة بن قيس السابق، لا علقمة بن قيس النخعي، وهذا علقمة بن قاص الليثي، وهذا قديم حضر لعمر رضي الله عنه خطبة فسمع هذا الحديث. الحديث يدل على أن الهجرة عبادة، فمن هاجر فرارا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام خوفا على دينه فهذه عبادة، وهي من أعظم العبادات، بل إنها أشد وأعظم من الجهاد، ولذلك أرخ المسلمون تاريخهم على التاريخ ليش الهجري. قال صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، يعني لا عمل إلا بنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، هذا هو الشاهد، أو امرأة ينكحها، هاجر عبادة. أما سافر، رجل سافر مثلا إلى منطقة بعيدة ليتزوج منها، فهذا ليس هجرة، لكن هاجر فرارا بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه عبادة. فإذا كانت نيته امرأة أعطاه الله ما نوى، يتزوج هذه المرأة، لكن يؤجر على هجرته؟ لا، بل يأثم، لأن الهجرة إيش؟ عبادة، وصرف العبادة لغير الله إيش؟ شرك. وهذا هو الشاهد من الحديث: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك هنا نكر الموضوع فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها. أما من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والهجرة أشد من غيرها من العبادة، هي أشد عبادة في الإسلام هي عبادة الهجرة، ثم يأتي بعدها الجهاد. نعم.
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستقصي، فنهانا عن ذلك.
نعم. تزويج المعسر الذي معه القرآن هي مسألة، هل يجوز التزويج بالمنفعة أم لا؟ يعني الأصل في التزويج في المهر أن يكون مالا، هل يجوز أن يكون المهر منفعة مثلا أن يعلمها القرآن أو يحفظها السنة أو يدرسها علما من العلوم كالنحو مثلا أو لغة من اللغات؟ يظهر الله أعلم أنها عند الحاجة، فرجل لا يستطيع أن يدفع المهر يجوز له أن يكون زواجه منفعة، لكن رجل يملك المهر يملك المال فلا يجوز له أن يتزوج ويكون المهر منفعة بل يكون مالا، فالأصل في المهر المال، فإذا تعذر المال انتقلنا إلى ليش؟ إلى المنفعة، وتأخذ المنفعة حكم المال. حدثنا محمد بن المثنى الزمن محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل يحيى
القطان
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان قال حدثنا إسماعيل أيها شيخ محمد ابن أبي خالد كوفي يحيى القطان بصري قال حدثني قيس أيها عمر ابن أبي حازم كوفي أيضا قيس ابن أبي حازم عن ابن مسعود طبعا أبو حازم سلمة بن دينار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فدليل على أن خروج الإنسان من بلده إلى بلاد أخرى يرى النساء فيتأثر بهن، ولذلك يعاني الإنسان الذي يذهب إلى بلاد أخرى يعاني من قضية ليش عدم وجود الزوجة معه. كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله لا نستقصي، فنهانا عن ذلك. هنا ما الذي حصل؟ هو تقديم النظرة القصيرة على النظرة البعيدة، أو تقديم النظرة البعيدة على النظرة القصيرة. فالصحابة نظروا في الحال الذي هم فيه، وهذه مشكلة نقع فيها ها نحن الدعاة، تجد أنني أعيش اللحظة الحاضرة وأبني الإسلام كله على فترة هذه السنة 1443 بس، ما أنظر إلى النظرة البعيدة. طيب بعد 10 سنوات 20 سنة 50 سنة ما الذي سيحصل؟ الموضوع يختلف تماما. فعندما أريد أن أنظر في الواقع فتكون نظرتي بعيدة، تفكيري على شيء بعيد، على ما بعد 50 و60 و100 سنة إلى آخره. أما أن أنظر النظرة الحاضرة فقط أقصر الدين كله في فترة الشهر هذا أو السنة هذه، هذا يقع فيه الناس. الصحابة رأوا أنه ما دام معهم نساء طيب ليش ما نستقصي عشان نرتاح من قضية الشهوة. النبي صلى الله عليه وسلم نظر النظرة البعيدة، تخيلوا أن أبا هريرة وأنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وكلهم يعني استخصوا، يعني حصل لهم قطع النسل، ما الذي سيحصل؟ ستنتهي الأمة، لا يوجد تابعون من أبنائهم فيحصل ضرر. هم يفكرون في اللحظة ليش الحاضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوسع الدائرة على الأمة كلها. الإسلام لا يتوقف في سنة، لا يتوقف في شهر، لا يتوقف في يوم، لا يتوقف في بلد، هذا دين، فهو لكل زمان ولكل مكان. فلذلك لا نبقى ننحصر في اللحظات الحاضرة، ولذلك في المنهج النبوي منهج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر النظرات البعيدة، وهذا واضح في الثلاثة. أما أحدهم فقال أصوم لا أفطر، والثاني يقوم ولا، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر النظرة البعيدة، صم وافطر وصلي ونام وتزوج النساء، هذا منهج لا بد أن نأخذ به. في مسألة نسيتها في حديث الثلاثة، بعض الناس قد يقول شوف كيف نتكلم عن بعض الصحابة أنه يصوم ولا يفطر. يا أخي بعض الناس ما صام ولا عد صلى، والله أنك أنني أصدم كثيرا عندما نصلي في المساجدنا أطالع وإذا الشيبان هم اللي يؤدون السنة بعد الصلاة، والشباب صلى الفريضة حتى الأذكار اللي ما بعد الصلاة والله ما يقولونها، طالع في وجهه قال كذا يقوم يمشي. طيب أذكر ما بعد الصلاة؟ قال سنة. فعندنا مشكلة أننا كنا قبل قليل في الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيات النبي صلى الله عليه وسلم رأينا فيهم نوع من أنواع الغلو، ونسينا مجتمعنا اللي كله جفاء، جفاء للدين. تجد بعض الناس يسافر يتمشى في جدة ومكة جنبه ما يروح يعتمر ولا يفكر يعتمر، ولو قلت له روح يعتمر قال يا بعدين يا أنتم فيكم تشدد. وتخيل بعض الناس يعني عمره 70 سنة تقول له كم مرة اعتمرت، تلقاه يمكن اعتمر مرة ومرة ولك عليها يمكن عليه دم، صح ولا لا؟ يعني مصيبة. فتجد عندنا جفاء. طيب هل هذا منهج نبوي؟ لا والله ما هو منهج نبوي. طيب والغلو منهج نبوي؟ لا. فيوجد جفاء ويوجد غلو، أيهما أخطر الجفاء ولا الغلو؟ لا ما هي كذا، قد يكون الجفاء أخطر قد يكون الغلو أخطر. ما الليبرالية والعلمانية؟ فكر الجفاء وانظروا إليها تصل إلى درجة الكفر، وهي فكر جفاء. لذلك الإسلام هو دين الوسط. فعندما نتحدث عن الذين فيهم غلو لا ننسى الذين عندهم جفاء. نرجع إلى حديثنا، كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي النظرة الحاضرة، فنهان عن ذلك النظرة البعيدة. نعم أيوه تفضل شيخ. علاقة الباب الحديث تفضل شيخ. لا يقع في الخصاء، أحسنت. يقول ألا نستخصي فنهان عن ذلك، ألا وهو أنهم أن نزوجهم بما معهم من القرآن ونزوجهم بسبب الإسلام كما حصل لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أولى من أنهم يحصل منهم الخصاء، فنهانا عن ذلك. والبديل أن نزوج المعسر حتى لو ليس معه إلا ليش القرآن، ليس معه مهر وإنما القرآن. نعم. وأيضا تدلك على الحالة التي وصل إليها حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والشدة والعنت إلى درجة الأكل ما يجدونه. يعني تخيل صحابي جليل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس يعني مهرا، فيذهب ويبحث ويبحث ما يلقى، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت شيئا ولا واحد سلفه. طيب الصحابة كرام أهل كرم كم عندهم شيء، فيقول التمس ولا خاتم الحديث، فيذهب ويبحث ويبحث ويسأل، أكيد يبحث في بيتهم، أكيد يروح يسأل من بيسلفني ولو خاتم الحديث، ولا واحد، ما في شيء. شوف وصل هذه المرحلة ولا يجد في الدنيا كلها إلا إزاره، فيقول أعطيها إزاري مهر. وصلوا إلى هذه المراحل. وكذلك الصحابة عندما كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون عرضا من عرض الدنيا، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستخصاء. نعم.
معناها الشيل الخصية؟
ايوه ايوه، اللي هو او بالقرض، يا بالقرض يا بقطع الخصية، عشان ما 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 الشهوة ما تتحرك ولا يحصل جماع ويرتاحون ويتفرغون للغزو.
معناهم كانوا يقصدون استبناء.
لا يا شيخ، لا لا لا، الخصاء الخصاء المعروف الذي يفعلونه الناس في الأغنام او في الإبل نفسه، لكن يستخصي لأجل أن يتفرغ للجهاد. هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، قال لا. سيأتينا إن شاء الله. أيوة أحسنت. هذا فيه عفة الصحابة وحرصهم على المحافظة على عفتهم وبعدهم عن ما يثير شهواتهم، فيدلك على عفتهم رضي الله عنهم وارضاهم. نعم أحسنت. أحد عنده زيادة؟ طيب جزاك الله خير، تفضل.
باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال تزوجت أنصارية. قال فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاه.
أحسنت. هذه القصة من أعجب قصص الإيثار. لك أن تتخيل أهل مكة عندما أتيحت لهم الهجرة إلى المدينة، أهل المدينة ليسوا كلهم راضين عن هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، بل إن بعضهم نافق لأجل ذلك، وقع في النفاق. فكثير من أهل مكة من أهل المدينة كان لا يريد، ومع ذلك هاجر الصحابة رضوان الله عليهم من أهل مكة وذهبوا إلى أخوانهم من أهل المدينة الذين استقبلوهم وفرحوا بهم ورحبوا بهم. ولكن تتخيل أيضا عندما جاءوا من مكة هاربين بدينهم، تركوا أموالهم، تركوا متع الدنيا ومتاعه، تركوها كلها في مكة ونفذوا بأنفسهم بجلدهم. وصلوا إلى المدينة، تكاثر العدد كما يسمى في هذا الزمن، اللاجئين اللي يلجؤون إلى بعض البلاد. هم كانوا مهاجرين، والهجرة عبادة، ليست كاللجوء، اللجوء عادة، لكن الهجرة عبادة. وصلوا إلى المدينة، استقبلهم أخوانهم من الأنصار رضوان الله على الجميع، دخلوا عليهم، توزعهم في بيوتهم. نأتي الآن إلى، طبعا هذا أثقل كاهل المدينة، المدينة كانت بلد فقيرة، ومع ذلك أثقل كاهلهم بأهل مكة. أهل مكة كان يعني نعم أهل المدينة قدموا تضحيات، آثروا أنفسهم عليه، آثروا أهل المكة على أنفسهم وبهم خصاصة، ومع ذلك لما وصلوا إلى المدينة وحصل هذا كله، أهل مكة جزاكم الله خير، تركوا أموالكم معكم، نساءكم معكم، نخدم معكم في المزارع، نقوم بالعمل يعني معكم. فلم يأخذوا عليهم شيئا. فانظر إلى الطرفين، انظر إلى أهل المدينة وكيف يتنازل الواحد منهم عن إيش؟ عن أمواله. بل هذا سعد بن الربيع زاد عليهم كلهم، إن تنازل يقول سأتنازل عن إحدى زوجتي أطلقها تتزوج أنت، إلى هذه الدرجة. تخيلوا معي بلدين إسلاميين بجنب بعض، حصل في بلد نكبة، فهاجر أصحاب هذا البلد إلى البلد الآخر، استقبلهم أصحاب البلد الآخر. واحد عنده عمارة دورين، ساكن في الدور اللي فوق، هل يمكن أن يتنازل بالدور اللي تحت الواحد ثاني وأولاده؟ تتخيلون كذا؟ قال هذا لك، خذ لك ملك، خذ عيش فيه أنت وأولادك، ما تجد، لا يأجر. طيب قاسمه الطعام، هل يمكن أن يقاسمه الطعام؟ يأتي لكيس الرز ينقسمه نصفين، كيس السكر لنصفين، الملح لنصفين، ويوزع. لا، ونطالب بعد المزوج ثنتين يطلق واحدة يتزوجها واحد من أولئك. فأنت لما تنظر من جهة الصحابة تبهر. إيه نعم، ونعم هذا هذه لما نأتي إلى سعد بن الربيع وأخلاقيات سعد بن الربيع نذهل. الأعجب منه عبد الرحمن بن عوف، الأعجب منه أهل مكة. عبد الرحمن بن عوف والله فرصة، اختصر هذا الرجل علي الزمان، أعطاني ماله وأعطاني بيته وأعطاني إحدى زوجاته وأخذها وعيش. انظر إلى 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 أنفه، انظر إلى الترفع عن أمور الدنيا، انظر إلى كما أن أهل المدينة آثروا أهل مكة على أنفسهم، أهل مكة آثروهم أيضا. لا، لن أكون حملا ثقيلا ولا عبئا عليك. فما الذي حصل؟ بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلوني على السوق. لا، رفض كل هذه العروض مع أنها فرصة. أنا جاي مرهق منهك تعبان، أموالي راحت في مكة، أنا الآن فقير على الحديدة صفر، ومع ذلك ما الذي حصل؟ أبا، أنا عندي موقف أهل مكة أعلى من موقف أهل المدينة. يمكن بعضكم يرى العكس، أما أنا يظهر لي والله أعلم أن أهل مكة أعلى. يا شيخ أحيانا يجيك ضيف تستثقله، تقول والله أنه بيقعد ما عندي في البيت يومين ولا ثلاثة وبيثقل علي، وكل يوم غدا وعشاء وفطور ومشغول به، ولا عاد بروح ولا مكان قاعد معه. يجي في ذهنك هذا التفكير، أهل المدينة لا، تعالوا أهل مكة سكنوا معنا سنوات ما هو ثلاثة أيام. فانظر إلى الفروق. قد يقول قائل هذا كلام، الكلام النظري جميل جدا، أنا سأفعل سأفعل سأفعل، هذا كلام نظري، لكن إذا أصبحت واقع لا. تعبت على فلوسي وجمعت 50,000 ريال 60,000 100,000 ريال 10 سنوات وأنا أجمع فيها، وراح أعطي 50,000 وأنا 50,000 ويجلس كذا، لا أنا أبني له خيمة هناك ويسكن فيها ونقطر عليه فتات. هذا هو الواقع. فلذلك الواقع شيء والتنظير شيء آخر. أنت بتقدر تنظر، لكن لما جاء الواقع لا والله ما بتقدر. لكن انظر إلى الواقع، واقع الصحابة، ومع ذلك لم نسمع كلمة منه واحدة من الأنصار. ما قالوا يوم من الأيام الأنصار للمهاجرين آويناكم أعطيناكم صدقنا عليكم لولا أنا ما سويت وما سويت، ما حصل إلا من المنافقين كعبد الله بن أبي وغيره. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار لا والله. وسبحان الله، انظروا إلى الأنصار جيدا، هل فيهم يوم من الأيام خليفة؟
لا
لا. قائد جيش؟
لا
لا. كانوا جنود؟
لا واحد.
كانوا جنود، من هم؟
واحد.
من هو هذا؟ ما فيه يا شيخ، قادة الجيوش، أمراء المدن والعمال، الخلفاء كلهم ليس من أهل مكة. بل النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ولا أنصارية يعني. ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار يماعون ويذوبون كما يذوب الملح في الماء، ويذهبون ويبقى الناس، يقلون ويكثر الناس. لماذا؟ الله عز وجل خصهم بأنهم كانوا جنودا لخدمة هذا الدين ثم ماتوا، يعني جزاؤهم هناك. وكما قلت لكم ما منوا شيئا على المهاجرين أبدا. نعم. فهذا وقفة حول حديث سعد بن ربيع وعبد الرحمن. سعد بن ربيع طبعا قتل في معركة أحد، يعني ما استمر بعد ذلك إلا سنتين أو ثلاث. دلوني على السوق، هذه قاعدة كبرى اسمها دلوني على السوق، والتجارة فيها رزق، وهي 19 رزق موجودة في التجارة، فلو حرص الإنسان عليها، لكن بشرط ألا تأخذ وقته عن دينه. من بعض الناس كان في استقامة وتدين، فلما دل على السوق واشتغل بالتجارة نسي التدين ونسي طلب العلم ونسي الدعوة إلى الله عز وجل وانصرف إلى الدنيا. تزوج عبد الرحمن بن عوف، وجاء بعد أيام عليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ يعني إيش هذا؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب، ما أدري إيش حجم النواة، توقعنا بهذا الحجم صغيرة يعني، فهي وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك. فذكر المهر، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على المهر، وهذا يدل على وجوب المهر، أو لم ولو بشاه، وهذا يدل على وجوب وليمة ليش العرس. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولما في إحدى زوجاته بمدين من شعير، وهنا يقول لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو، يعني جعل الحد الأدنى النبي صلى الله عليه وسلم مش هو شاه، بينما هو الحد الأدنى مدين من شعير. هل فيها نقاش؟ هل تقدرون تناقشون هالي؟ أيوة نس،
حسب حالة الشخص.
إن كان غنيا أدنى شيء شاه، إن كان غنيا فأدنى شيء شاه، وإن كان فقيرا فبأي شيء حتى لو بمد من شعير. هذا الظاهر والله أعلم. أحد الفائدة استنبطونا فوائد من الحديث. أي شيخ محمد تفضل. علم أنه غني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق لها وزن نواة من ذهب، علم أنه غني ويستطيع على الشاه، فحدد الحد الأدنى وهو الشاه. أحسنت. فائدة فوائد من الحديث. أيوة رايد. ها؟ قوة توكل الصحابة رضوان الله عليهم. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال دلوني إلى السوق، وربط أمره بالله عز وجل، فالله عز وجل رزقه بحسب قوة التوكل يكون الرزق. ولذلك نريد الأسباب الشرعية للرزق يا مشايخ من خلال القرآن. خذوا التوكل ذكرناه. اثنين،
السعي،
التقوى. قال الله تعالى وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تريد أن تكون عندك رزق عليك بالتقوى، اتق الله، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثالث، ها، فاسعوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أحسنت. أحسنت. ها؟
الأمر بالمعروف.
إيش الآية تذكرها؟
وأمر أهلك بالصلاة لا نسألك رزقا
نحن. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا الصلاة، فالصلاة طريق إلى ليش؟ إلى الرزق. الدعاء، الدعاء طريق إلى الرزق.
الصدقة يا شيخ.
الصدقة؟
نعم. ما ينمي المال مثل الصدقة.
ما
أنفقتم
من شيء.
ما نقص مال من صدقة. بدل أنفق يا بلال، أنفق ينفق عليك. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أحسنت. الصدقة، شكر النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الإيمان، أذكر في آية ربط بين الإيمان والرزق، حد يذكرها؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن هذه الأسباب الشرعية عندما تتمسك بها، هذه الأسباب الشرعية تتمسك بها سيفتح الله لك باب رزقه. لذلك إذا أردت الرزق فعليك بالأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية الطبيعية، لكن أيهما نعظم ونكبر؟ الأسباب ليش؟
الشرعية،
الشرعية، لأن الأسباب الشرعية طريق إلى الرزق الحلال. أي نعم، العشر المبشرين بالجنة. نعم. إذن لكن من أهمها التوكل، فالتوكل من أفضل أنواع طلب ليش؟ الرزق. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فعليك بالتوكل على الله وتفويض أمرك إلى الله في رزقك، في صحتك، في دينك، في أولادك، في أربط دائما. باب التوكل هو أعظم الأبواب، اللي هو باب الربوبية. باب التوكل هو باب الربوبية. الزواج، هات الدليل. يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. أحسنت، هذا دليل. ينزل ينزل التجارة. لا لا لا، ما حد يقول إن ما في مروءة. من قاله؟ هل في عالم قال أن العالم إذا نزل السوق تنقص مروءته؟ يبيع ويشتري. هذا أبو بكر نزل يبيع ويشتري، صح ولا لا؟ حتى جاء إليه الصحابة عمر بن الخطاب قال كيف تنزل إلى السوق وعندك الخلافة؟ من بيدير الدولة؟ نحن نعطيك، يعني يكون لك رزق يومي. هذا أبو بكر ينزل السوق، هذا عمر نزل السوق، هذا عثمان نزل السوق. ما يوجد عالم يقوله، يمكن عامي يقوله. عامي فيه نوع من طبيعة التزمت والتشدد. أي بس ما هي نظرة علماء، نظرة عوام. خير من المروءة أن الواحد ينزل إلى السوق يبيع ويشتري ويتاجر وهو رجل. طيب سفيان الثوري، هل فيه أحد من أهل العلم قال هذا الكلام؟ هذا اللي نبغاه.
هو شيخ القصد أن الإنسان لو تاجر وانشغل مع العوام
يا شيخ، أنا ما أبغى القصد، هل في عالم يقول هذا الكلام؟ هذا النقاش الشيخ أنس يقول فيه وأنت تقول ما فيه ورايد يقول فيه. لا كنظرة عامة غلط أبدا، لا تكون عالة على الناس، لكن هل يصرفك هذا عن العلم؟ هذه المشكلة. فلذلك وازن، لكن أنك لا تذهب إلى السوق ولا تشتري ولا تتاجر ولا تزرع ولا تشتغل في وظيفة ولا ويعتبر هذا من خوار المروءة، فليقول. وهذا وهذه أحد إشكالياتنا، يشوفون قالوا شوف مطوع ركب سيارة من السيارات الجديدة هذه
مرسيدس،
لا متعودين أنك تركب سيارة كبيرة موديل 2010 إذا ركبت سيارة جديدة مشكلة، إذا سكت سيارة جميلة وحلوة لا أوكي مطوع تسوق السيارة دي. هذه نظرة عوام، لكن نظرة أهل العلم لا صحيح. لذلك مفهوم الزهد الذي نعيشه غير مفهوم الزهد، مفهوم الزهد الذي في الشريعة غير مفهوم الزهد اللي عند الناس. الزهد اللي عندنا هو التصوف، لكن الزهد الحقيقي الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان لا، ما هو هذا الزهد، الزهد شيء آخر.
حتى أذكر
أيوة وش عندك؟
الله تعالى وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام
ويمشي مشي الأسواق. أحسنت، وقالوا ما لي هذا الرسول دليل صريح. نعم نعم أحسنت، إيش يقول؟ قال فراه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، دليل على أنه بس مجرد أنه اقتدر أن يتزوج على طول راح تزوج، فلا يتأخر الإنسان في الزواج، وهذا دليل على أنك عجل بالزواج. يمكن عنده زوجة في مكة لكن لا، وصل المدينة على طول تزوج. لذلك يبادر الإنسان إلى ليش؟ إلى زوجه لا يؤخره. بعض الناس الآن أصبح عند الشباب والبنات موضة إن الواحد يقول يا ولد خلني أعيش حياتي. أنا أعرف ناس وصل 30 فأسأله وأقول لماذا لا تتزوج؟ قال خلني نعيش حياتنا ننبسط. طيب عيش حياتك وزوجتك معك، لا وحقق شهوتك معها بعد. يعني هل تريد الشهوة في الحرام؟ تريدها في الحلال، فحقق شهوتك مع زوجتك، عيش مع زوجتك، انبسط مع زوجتك ولا إشكال. ففيه شيء موجود، وكثير من البنات بدأت تأنف الآن الزواج، ما تفكر في الزواج، تقول لا ما أبغى أتزوج، أبغى أعيش حياتي، أبغى مدري إيش، أبغى أتوظف، أبغى فتجد أن عندهم نظرة. لذلك بعض البنات تصل 28-29 ولا عندها مشكلة ولا تفكر في الزواج، ولو تزوجت تفكر في الطلاق على طول. وهذه مصيبة، البنت إذا تزوجت وفي ذهنها أنها ستتطلق تطلق. لكن البنت إذا تزوجت وعندها في ذهنها أنها تؤسس بيت وتعيش حياتها مع زوجها ويؤسسون أسرة يعيشون. الولد يتزوج وفي ذهنه أنه بيطلق يوم من الأيام يطلق. يعني أذكر أحد الناس قالوا لها إيش فيك ما تزوج من أقاربك؟ قال أنا أخاف أطلقها فيصير بيني وبين أبوها وأخوانها زعل، وهم أقاربي أولاد عمي أولاد خالي أولاد، يعني جالس يخطط من قبل يتزوج إنه يطلق. وهذه عادة موجودة في الشباب المعاصر، أول شيء لا يفكر في الزواج يقول عيش حياتي، والبنت لا تفكر في الزواج لأنها تفكر في الوظيفة والعمل والتجارة والدراسة ومدري إيش. الثانية أنه يفكر إذا تزوج طيب يمكن أطلق، بس مجرد أنه فكر أنه يمكن يطلق بيطلق. البنت تفكر في الطلاق خلع، فينتج من الخلع بذلك. فلذلك هذه الأفكار الشيطانية عندما تنزع من الرؤوس تبقى البنت ترتبط بمن؟ بزوجها، خلاص هذا مصيري، هذا حياتي. والرجل يقول هذه المرأة جزء من حياتي وأنا وهي نؤسس أسرة. لذلك المطلوب منك دعاء أن نؤسس في أذهان الناس هذا التفكير. حسن راحت عليك؟ كنت رافع يدك.
كنت رافع يدي على مسألة قضية التجارة والعلم يا شيخ، كلام لأبي زيد الهلالي أو البشير الإبراهيمي، يقول لا ينبغي العالم أو الطالب العلم أن يبقى بلا مصدر رزق لألا يضطر يوم من الأيام لطرق باب التجار أو الولات، فيضطر رأيه ينقاد رأيه لأمره بعد ذلك. ينبغي لطالب العلم أو للعالم أن يبقى رأيه رأيا متحررا لا يخضع لأي ضغط من ضغوطه سواء المالية أو سواء الفكرية.
أحسنت، جزاك الله خير. نعم أحسنت. نايف
إذا رأيت ما يصبر
يدعو له بالبركة. أحسنت، إذا رأى ما يسره يدعو له بالبركة. وكان سعد بن ربيع رجلا غنيا. جزاك الله خير. أيوة شيخ الطيب إيه زعفران، إيه وضر من صفرة، أي كان في جسمه طيب. إيه نعم أحسنت. أيوة عشرة مبشرون بالجنة القادة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أنصارية. نعم
دخلوا بالجنة مختلف الإيمان مختلف أعمال.
أنا أعمل دراسة الآن اسمها المبشرون بالجنة، أبغى أعرف لماذا بشروا بالجنة، وهذه تحتاج لدراسة. طبعا عدد الذين جمعتهم أظن 50 بشروا بالجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، غير العشرة 40. فأبغى أعملهم دراسة، أبغى أشوف سيرته أين بشر بالجنة. يعني مثلا بلال واضح، بلال كان كلما توضأ صلى ركعتين، هذا صريح من بلال ومن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو سبب بشارته بالجنة. لكن بدر مثلا نقوم بدراسة أبي بكر وعمر وإلى آخره وخديجة وعائشة وفاطمة، سنجد أن في سيرهم شيء يدلك على لماذا كانوا مبشرين بالجنة، وهذا الشيء نريده في حياتنا نطبقه كعملي، شيء عملي. نعم
ها
أيوة ممتازة هذه، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى زواجه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثرب عليه. لذلك بعض الناس يقول ليه ما تدعيني لزواجك، تتزوج ولا تدعيني لزواجك، فتقوم تدعيه في الزواج الثاني ما يجي. طيب ليش أحرجتني المرة الأولى؟
ما قام حفل الزواج وكذا.
باقي قال أولهم ولو بشر، فدل على أنه تزوج يعني في حدود الزواج المعروف اللي هو الإعلان المعروف، اثنين شهود وخلاص. يسر وعدم تعقيد الزواج. يعني الآن الزواج يكلف الواحد حفلة ليلة الزواج، بعض الناس يقول كلفني 60,000، طيب والمهر؟ قال 40، يعني مرة كاملة ب40,000 وليلة الزواج ب60,000. والله يا واحد أن كلف زواجه 150,000، طبعا 100,000 هياط و 50,000 إيش تكاليف. فلماذا هذا التكلفة كلها؟ لماذا؟ ولماذا كل هذه التكاليف ونبغى زواجنا أحسن زواج والنسوان يجيبون بوتيفور وعصائر ومدري إيش؟ ما لا داعي ذا كله، خل زواجك طبيعي جدا. ذاك استفدنا عن نحن من الحجر، فحصل بعض الزواجات مختصرة وبسيطة، عدد 20 وزواج ممتاز وأحسن زواج، ويعني تحققت أهداف الزواج. فيا ليت أن الناس تواصل ما بعد الحجر كما في الحجر، لكن ما أظن. إيه حتى من العجائب إن ما حد سافر في الحجر، يعني دائما يروحون يسافرون دولة ثانية ويسوون إيش اسمه
شهر عسل،
شهر عسل في بلد ثانية وكذا. ف يعني كان شيء جميل صح ولا لا؟ الآن لا، الآن النساء تقول لا تشترط عليه، شوف ما نواصل حياتنا في الزواج إلا نسافر بشهر عسل بعد ما يفك الحجر. يعني ما حلينا المشكلة. طيب جزاكم الله خير. باب ما يكره.
باب ما يكره من التبتل والخصاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
إذن باب ما يكره من التبتل. التبتل هو الانقطاع، الانقطاع إلى العبادة، الانقطاع إلى الطاعة، كما سميت مريم، مريم البتول، يعني المنقطعة للعبادة وللطاعة ونحوها. والخصاء، الخصاء طريقة للتبتل، الانقطاع أو وسيلة لذلك. التبتل مقصد عنده والخصاء وسيلة إلى ذلك المقصد، والسبب هو لأجل الانقطاع للعبادة. أحيانا قد ينظر الإنسان من زاوية معينة فيعيش الإسلام من هذه الزاوية ويترك باقي رحابة الإسلام وسعته. حدثنا أحمد بن يونس، اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس. أحسنت، هذا مصري طبعا، السند هذا بداية مصري ثم هو مدني. حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال أخبرنا ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المعروف أنه سمع سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب بن حزم التابعي يقال أنها أفضل التابعين. طبعا في خلاف من هو أفضل التابعين، يقال ويس ويقال الحسن البصري ويقال سعيد بن المسيب. يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، طلب عثمان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبتل وينقطع للعبادة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو أذن له لاختص الصحابة. وهذا يدلك على أن الصحابة يأخذون بالقياس بالقياس، عرفت لا؟ فلذلك يعني لو أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل لتبتلهم، دليل على ماذا؟ أنهم قاسوا أنفسهم على من؟ على عثمان مضعون. عثمان مضعون رضي الله عنه وارضاه هاجر من مكة إلى المدينة، ولا قصة مشهورة عندما ضرب على عينه فذهبت عينه ويسمع أبيات للبيد يقول فيها لا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذبت نعيم الجنة لا يزول، فلطمه أحد أهل سفهاء مكة على عينه فأذهب عينه. ثم هاجر عثمان مضعون رضي الله عنه وعاش فترة في مكة في المدينة، وكان معروفا بالعبادة والتحنث الكثير رضي الله عنه وارضاه. ثم مات فين؟ مات في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه التبتل ولو أذن له. الصحابة نفس الحال، نفس الروحاني والإيماني الذي وجده عثمان ووجده سعد بن أبي وقاص ووجده الصحابة عاشوه، فأرادوا أن يداوموا عليه، ففكروا في قضية أنهم لا يحققوا شهواتهم وغرائزهم بالزواج ونحوه، فكانت النظرة من زاوية معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وسع هذه الدائرة. الإسلام واسع جدا. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا.
حسنت. أبو اليمان الحكم ابن نافع، الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. ولأبو اليمان وشعيب كلاهما حمصيان من أهل حمص، وأهل حمص عرب، أهل حمص عرب أتوا من جزيرة العرب وهاجروا إلى حمص. أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، دائما عادة باليمان أن يقول أخبرنا شعيب، حتى أن الإمام أحمد نقده في هذا فسأله قال كيف أخذت الحديث عن شعيب، شعيب بن أبي حمزة؟ قال منه من سمعته منه، ومنه ما قرأته عليه، ومنه ما قرأه علي، ومنه ما كتبته عنه. قال وكلها أخبرنا، أخبرنا كلها بهذه الطريقة. فأنكر أحمد على أبي اليمان، لكن الإمام البخاري ينتقي وكثير نقل عن أبي اليمان. عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص. إذن مدار الحديث على من؟ بسم الله، على الزهري، صح ولا لا؟ مدار الحديث على من؟ على الزهري، هذا هو المدار. دائما أنت إذا وجدت عدة أسانيد في حديث واحد ابحث عن المدار. هنا المدار من هو؟ الزهري. رواه عن الزهري اثنان، رواه إبراهيم بن سعد ورواه شعيب. وإبراهيم سعد رواه عنه أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس، وشعيب رواه عنه أبو اليمان. إذن مدار الحديث على من؟ دائما امسك المدار والباقي فضله. واضح الآن؟ تفضل يا شيخ.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
أحسنت. قتيبة بن سعيد البغلاني، صح ولا لا؟ الثقفي قال حدثنا جرير هو جرير ابن عبد الحميد كوفي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم هذه طبعا مرت علينا سابقا قال قال عبد الله كنا نغزو أي بن مسعود إلى آخر الحديث هذا مر علينا سابقا ولكن أضاف عليه ماذا أنه رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب يعني مهما كان المهر ولو كان قليلا لو بثوب ويدل على الفقر الذي كان في جزيرة العرب أنه كانوا يغزون ويتزوجون وهم مسافرون فينكحوا بالثوب واستدل بالآية وهذا يدل لك على التوازنات الموجودة في الآية لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا فمن الطرفين انتبه نعم وقال أصبغ
قال وقال أصبغ وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما تزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر
أحسنت كم اليوم يا مشايخ أربعة
نعم أربعة اثنين
أربعة ها
إيه نعم أربعة اثنين شيخ
أربعة اثنين يعني الأسبوع هذا ما فيه إجازة اليوم الوطني بعدها إذن درس السبت القادم إن شاء الله ها؟ طيب نأخذ بس السند قال أصبغ أصبغ بن الفرج هذا مصري هو الوراق عبد الله بن وهب الوراق الذي يكتب له قال أصبغ بن الفرج مصري قال أخبرني ابن وهب هو عبد الله بن وهب عالم مصر عالم مصر إذن السند بدايته إيش
مصري
مصري ونهايته مدني عن يونس بن يزيد
الأيلي
عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن إيش بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت لا أجد ما تزوج به النساء إيه نعم ومع ذلك تزوج أبو هريرة بعد ذلك شوف الآن نظرته إلى أنه ينحصر ويتعذب ويتغرب و يتعبد لله عز وجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم له النظرة البعيدة بعد ذلك تزوج أبو هريرة ورزق الأولاد وبعد ذلك أصبح له كان يقوم أول الليل ثم يقوم المولى نصف الليل ويقوم الولد أو الزوجة تقوم آخر الليل فقال يا أبو هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر يعني ترى الموضوع منتهي حتى لو اختصيت يمكن ترزق الولد وهذا من عجب العجائب تجد إنسان عقيم ومع ذلك بعد فترة يرزق الولد تلقى المرأة عقيم وبدون علاج أحيانا ترزق الولد بالدعاء فقط وقد تحتاج إلى علاجات في المستشفيات فسبحان الله يعني قضية لا 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 الولد والحمل نعمة من الله عز وجل كم الجهد اللي بذله الزوج والزوجة لأجل حصول الولد قضى شهر وفي إنسان آخر يجامع أكثر منهم ولا في ولد فدل على ماذا؟ أن هذا الأمر بيد من؟ بيد الله الإنسان لا دور له جف القلم بما أنت لاق اختصي على ذلك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور نعم أو يزوجهم ذكرانا ويذها جزاكم الله خير نلتقي السبت القادم بإذن الله عز وجل عندنا درس الليلة بعد المغرب في المغني لمن أراد الحضور في جامع النور في حلم زاب صلى الله عليه وفقنا وياكم المحبة والرضا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح جزاكم الله خير وبارك فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما قلت لكم مشايخ